وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل الحادي عشر في علمه تعالى. قد تحقق فيما تقدم أن لكل مجرد علما بذاته لحضور ذاته المجرد عن المادة لذاته، وليس العلم إلا حضور شيء لشيء. والواجب تعالى منزه عن المادة والقوة، فذاته معلومة لذاته. كلامنا يقع في الفصل الحادي عشر، وهو في علم الباري تعالى. من المسائل المعقدة والمشكلة في الإلهيات بالمعنى الأخص هو بحث علم الباري تعالى، وأنه كيف يعلم، وماذا يكون علمه، وهل أن علمه يشمل العلم قبل الإيجاد أو أنه يختص ببعد الإيجاد أم لا. فإن في المسألة كما سنذكر إن شاء الله احتمالات كثيرة، كما يعبر شيخ المصباح حفظه الله في تعليقته على النهاية، يقول أن هذه المسألة من أعقد المسائل الحكمية، ولذلك وقع النزاع الشديد والوسيع بين الحكماء في هذه المسألة، حتى بلغ الأمر أن بعضهم كما سنشير إلى قولهم أنكر علم الباري تعالى مطلقا، وقال أن الله تعالى لا عالم بذاته ولا عالم بغيره. وإنكار بهذه الشدة إن دل على شيء دل على تعقيد المسألة، عليكم السلام ورحمة الله. بناء على هذا، في البداية السيد العلامة رحمة الله عليه تبعا لصدر المتألهين يبين مسلكه ورأيه في علم الله تعالى، وبعد ذلك يتعرض لأقوال موجودة في المقام التي هي محل التأمل والمناقشة، حتى يذكر المناقشات عليها. رأي السيد العلامة رحمة الله عليه في الواقع هو رأي صدر المتألهين، ولا فرق بينهما حتى في جزئيات النظرية لا في كلياتها. ولذلك الذي يقوله السيد العلامة رحمة الله عليه هنا نفس ما يذكره صدر المتألهين في الجزء السادس من الأسفار في بحث علمه تعالى. السيد العلامة ذكر هنا ثلاث مقدمات حتى يبين أنه كيف نقول أن الله تعالى عالم، وكيف نقول أنه عالم بذاته وبما سواه بعلم مطلق. إما نعبر عن هذه المقدمات مقدمات لبيان رأيه، أو مقدمات لبيان برهان على أن الله تعالى عالم بذاته وعالم بما سواه مطلقا، سواء كان علمه قبل إيجاد ما سواه أو كان علمه بعد إيجاد ما سواه. بناء على هذا نحن نشير حسب بيان السيد العلامة إلى هذه المقدمات الثلاث. المقدمة الأولى هذه أنه قد تقدم في المباحث العقل والعاقل والمعقول، أي في المرحلة الحادية عشر، قلنا أن كل مجرد عالم بذاته ويعلم بذاته علما حضوريا. لماذا؟ لأن مقصودنا من العلم هو حضور الشيء لشيء، والمجرد وهو المنزه عن المادة والقوة ليكون حاضرا لدى ذاته بأشرف وبأفضل حضور. ولذلك كل مجرد يعلم بذاته علما حضوريا، لا سيما إذا كان ذلك المجرد هو الواجب تعالى. فإن الله تعالى كما تقدم مفصلا في المرحلة الحادية عشر قلنا أنه مجرد، بل هو مجرد تام، لا يوجد أشد وجودا وأقوى وجودا منه وجود. وبناء على هذا لكون ذاته فاقدة لمادة بل شائبة المادة والقوة، بل شائبة القوة، ولذلك ذاته المقدسة معلومة لديه بالعلم الحضوري. هذا حاصل المقدمة الأولى. طب هذه المقدمة الأولى ترجع طبعا إلى بحث الذي تقدم في المرحلة 11، وهناك أثبتنا هذا المعنى أن كل مجرد يعلم بذاته علما حضوريا. إذن حسب هذه المقدمة نثبت مرحلة من مراحل علم الباري تعالى، وهو علمه بذاته. نأتي إلى المقدمة الثانية. مقدمة ثانية أنه أيضا ذكرنا في هذه المرحلة في الفصل الرابع في نفي التركيب عنه، وأيضا بمناسبات مختلفة تقدم البحث في المرحلة 11 أن الله تعالى ذاته حقيقة الوجود البسيطة والصرفة. هذه الحقيقة أي حقيقة وجوده حقيقة وبسيطة بالوحدة الحق، وقلنا أن المراد من الوحدة الحق يعني الشيء الذي لا يداخله عدم ولا نقص، ولذلك لا يوجد فيه أي نقص أي سلب أي عدم، بل لا يتقرب إليه أي شائبة من شوائب العدم. وبناء على هذا الله تعالى صرف الوجود وبسيط الحقيقة كما تقدم بحثه في نفي التركيب عن في هذه المرحلة، وأيضا في مرحلة 11 أشرنا إلى بساطته. بناء على هذا رتبنا نتيجة، قلنا لكونه بسيط الحقيقة ووجود صرف ولا يداخله نقص ولا عدم، بناء على هذا هو مستجمع لجميع كمالات الوجودية، وأنه جامع لكل كمال وجودي. لماذا؟ لأنه بسيط الحقيقة، وأنه وجود لا يداخله نقص ولا عدم. بناء على هذا أنه وجود لا يداخله نقص ولا عدم، لا يبقى كمال وجودي في عالم الوجود إلا أنه موجود فيه بنحو أعلى وأشرف، لأنه كما ذكرنا سابقا علة لما سواه، والعلة واجدة لكمال المعلول بنحو أعلى وأشرف. إذن الله تعالى واجد لجميع الكمالات وهو صرف الوجود، وبما أنه صرف الوجود إذن هو في عين البساطة وفي عين الصرافة واجد لجميع الكمالات الوجودية. ونعبر عن هذا البيان بإصطلاح الحكماء أنه يعلم علما تفصيليا بجميع ما سواه في نفس العين الإجمالي أو في نفس العلم الإجمالي. المقصود من العلم الإجمالي يعني البساطة، يعني لا تكثر فيه لا تعدد فيه، في عين كونه ذات علم إجمالي يعني ذات حقيقة بسيطة له علم بجميع ما سواه من التفاصيل، ولهذا له كشف تفصيلي في عين الكشف الإجمالي. خب هذه مقدمة ثانية. من هذه المقدمة الثانية ماذا نستنتج؟ نستنتج أمرين. الأول أن الله تعالى حقيقة صدق، وأن هذه الحقيقة مستجمعة لجميع الكمالات، وبناء على هذا له علم بجميع ما سواه من الموجودات، ولكن علم في مرتبة ذاته، لأن ذاته هي المستجمعة لجميع الكمالات الوجودية. إذن الله تعالى بناء على هذه المقدمة الثانية يعلم بجميع ما سواه قبل إيجادها وقبل خلقها. لماذا؟ لأن الأشياء قبل إيجادها كمالاتها الوجودية في أين كانت موجودة؟ في ذاته المقدسة. والله له علم تفصيلي في عين الكشف الإجمالي. إذن كان له علم بذاته حسب المقدمة الأولى، ويكون له علما بما سواه، أي بما سواه من الكمالات الوجودية حسب هذه المقدمة الثانية، ولكن يعلم في أين؟ في مرتبة ذاته، يعني في مرتبة تلك الكمالات الوجودية التي هي أعلى وأشرف من وجوداتها الخارجية، لأن تلك الكمالات الوجودية في مرتبة ذات الواجب لها مرتبة وشأنية العلية، وفي مرتبة وجوداتها الخاصة في الخارج لها مرتبة المعلولية، ولذلك وجود هذه الكمالات في مرتبة ذاته لأنه منبع الكمالات وهو العلة الحقيقية لكل كمال وجودي، إذن يملك جميع الكمالات الوجودية ويعلم بها في عين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. إذن من هذه المقدمة الثانية نستنتج مرحلة ثانية من علمه. في المقدمة الأولى استظهرنا المرحلة الأولى، يعلم بذاته. حسب هذه المقدمة الثانية يعلم بذاته وبما هو موجود في ذاته من الكمالات الوجودية، إذن له علم بالأشياء قبل إيجادها علما حضوريا. لماذا؟ لأنه قبل إيجادها كمالات الأشياء كانت موجودة في ذاته، نعم، لأنه العلة الحقيقية لما سواه، وكل كمال وجودي معلول هو معلول لذاته المقدسة. إذن الله تعالى له علم تفصيلي بالأشياء قبل إيجادها. طب هذه المرحلة الثانية أثبتناها حسب هذه المقدمة الثانية. نأتي إلى المقدمة الثالثة، وهي أن الله تعالى هو وجود صرف وهو مستجمع لجميع الكمالات الوجودية، نعم، وعنده علم بذاته وبكل كمال وجودي في ذاته، نعم. بعد ذلك نأتي ونقول الله تعالى أوجد الأشياء. عندما أوجد الأشياء، السماء، الأرض، التراب، الإنسان وغير ذلك، خب هذه الأشياء الموجودة في عالم الإمكان إما هي معلولة الباري تعالى بلا واسطة، كما يقول المشائيون العقل الأول هو الصادر الأول وبلا واسطة صدر من الله تعالى، أو مع وسائط، أو مع واسطة، أو اثنين أو ثلاث مثلا، حسب وقوع المعلول في المرتبة الوجودية، لأنه بناء على التشكيك كل معلول ويقع في مرتبة من مراتب حقيقة الوجود، فكلما كانت مرتبته أقرب إلى الله تعالى قلت الوسائط بينه وبين الباري تعالى، وكلما كانت مرتبته أبعد من وجود الباري تعالى فكثرت الوسائط. وعلى أي حال، سواء كثرت الوسائط بين هذا الموجود المعلول أو لم تكثر، بل لم تكن ولا واسطة كما يقال في العقل الأول، فإن هذه الموجودات في عالم الإمكان جميعها معاليل للباري تعالى أم لا؟ بلا شك معاليل، فإنها تنتهي في مقام إيجادها ووجودها إما إلى الله بلا واسطة، أو بوسائط متعددة، أو بوسائط قليلة. بناء على هذا أيضا ذكرنا في مرحلة العلة والمعلول، هناك قلنا أنه بناء على مبنى صدر المتألهين، وأيضا بناء على مبنى سيد العلامة الذي يتبع صدر المتألهين في هذا المبنى، كل موجود في عالم الإمكان وجود رابط وليس له استقلال أصلا، وإنما كل موجود في عالم الإمكان وجود تعلقي ووجود رابطي يرتبط بالباري تعالى، يعني في وجوده لا يقوم بنفسه وإنما فقط يقوم بالله تعالى. إما يقوم بالله بلا واسطة إذا كان معلولا بلا واسطة كالصادر الأول، وإما يقوم بالله تعالى بوسائط كما في سائر مخلوقها. خب بناء على هذا، إذا قلنا كما هو الصحيح أن جميع الموجودات في عالم الإمكان هي معاليل للباري، وفسرنا حيثية المعلولية بحيثية الرابطية، وقلنا المستقل الحقيقي فقط الله، وما سواه كله معلول وقائم ورابط به. بناء على هذا يمكن أن نفرض أن الله تعالى محجوب عن أحد هذه المعاليل؟ لا، إذن له علم حضوري بجميع هذه الموجودات القائمة به. وبحسب هذه المقدمة نثبت المرحلة الثالثة من علمه، علمه بالأشياء بعد إيجادها. صار واضح هذه النتيجة من المقدمة الثالثة. إذا قلنا أن الله تعالى هو علة العلل وكل ما سواه ينتهي في مقام وجوده إليه، إما مع الواسطة أو مع وسائط أو بلا واسطة، ومن جانب آخر فسرنا المعلولية بالوجود الرابط وقلنا أنه مقوم وما سواه يقوم به، إذن ما سواه معلوم لديه بالعلم الحضوري. هذا أشبه شيء مثل ماذا؟ مثل الصفات النفسانية التي تقوم بالنفس. النفس لها علم بصفاتها، علم حضوري أو حصولي؟ بلا شك حضوري، لأن النفس تدرك بالوجدان أن هذه الصفات النفسانية قائمة بها نحو قيام الرابط بالمستقل. ولذلك النفس تعلم وتدرك بالوجدان أنها مقومة وهذه الصفات قائمة بها. إذن يمكن للنفس أن تقفل عن هذه الصفات أو أنها تحتجب هذه الصفات عنها؟ لا. نعم، هذاك بحث في باب النفس، أنه أحيانا النفس تكون مشغولة بصفة أو بشيء فتغفل بحسب الظاهر عن بعض صفاتها، وإلا بحسب الواقع هي لا تغفل، باعتبار كيف تغفل النفس عن صفات هي قائمة به. كذلك بالنسبة إلى الباري تعالى، طبعا هذا مثالنا قد يقرب من جهة ويبعد من جهة ثانية، هذا قياس النفس والصفات، هذا قياس مع الفارق، ولكن من باب تقريب المطلب نقول خف الله تعالى الذي هو وجود شديد وغير متناهي وفي أعلى مرتبة من مراتب الكمال الوجودي، بلا شك أن تقويمه لما سواه أشد من تقويم النفس لصفاتها. وبناء على أنه مقوم لما سواه كيف يخفى عليه ما سواه؟ فله علم حضوري بما سواه، يعني له علم حضوري بعد الإيجاد. إذن هذه النتيجة المقدمة الثالثة، فتحصل أن الله تعالى له علم مطلق، علمه في المرحلة الأولى بذاته، علمه في المرحلة الثانية بذاته وكمالاته الموجودة التي هي علم قبل إيجاد الأشياء، وعلم بالأشياء بعد إيجادها. بقيت هنا كلمة قصيرة، وهي أن الله تعالى يعلم بالأشياء بعد إيجادها بناء على هذه المقدمة الثالثة بالعلم الحضوري. عالم الإمكان حسب مدرسة الحكمة المتعالية وحسب مبنى صدر المتألهين ينقسم إلى ثلاث عوالم، عالم العقل وعالم المثال وعالم المادة. نقول الأشياء بعد إيجادها معلومة لدى الباري تعالى بالعلم الحضوري. عالم العقل معلوم لديه بالعلم الحضوري لا بأس به، لأنه حضور المجرد عند المجرد. عالم المثال أيضا حاضر عند الله تعالى، وهو أيضا حضور المجرد عند المجرد، ولكن كيف يحضر عالم المادة عند الله وهو مادي؟ والمادية الشيء مستلزمة لتكثفه ولغباره ولحجبه، فإن الشيء المادي لكونه ماديا لا يمكن أن يحضر بتمام وجوده عند العالم. صدر المتألهين عند مبنى هنا، احنا ظاهر كلام السيد العلامة بل صريح كلامه كما سنشير في المثل، صريح كلامه انه يوافق صدر المتألهين في هذا المبنى. صدر المتألهين يقول ان عالم المادة يضاهيه انوار علمية مجردة، وكل موجود مادي له نور علمي مجرد، وذلك النور العلمي المجرد حاضر عند الله تعالى. فعالم المادة التي نحن ندركها ونشعرها بالحواس الخمسة، هذا العالم المادة نرى فيها ظلمات. أما نفس هذا العالم المادة حضوره لدى الباري تعالى حضور نوراني، لعالم المادة نور علمي مجرد وحاضر بذلك النور عند الله. ويعبر صدر المتألهين أن حقيقة عالم المادة ذلك النور، وهذا الذي يدركه الإنسان حسب الظاهر هذه آثار من عالم المادة، وإلا حقيقة عالم المادة ذلك النور العلمي الذي يتلألأ منه وحاضر عند الله تعالى. هذا نص كلامه. هسه هذا المبنى صحيح أو ليس بصحيح هذا بحث آخر. الحكيم السبزواري رحمة الله عليه في المنظومة عنده رد على صدر المتألهين في هذا المبنى، هسه نشير إلى كلامه. نأخذ نص كلام صدر المتألهين في هذا المقام. نص كلامه في الجزء السادس الصفحة 164 قال: وأكثر الأقوام، هذا نص كلام صدر المتألهين، وأكثر الأقوام ذهلوا عما حققناه من أنه لا حضور لهذه الماديات والظلمات عند أحد ولا انكشاف لها عند مبادئها. هسا إما نجعل مبادئها عالم المثال والعاق كما يقول المشائيون، وإما نقول لا أصلا مبادئها هو الله تعالى كما يقول صدر المتألهين، لأنه يرى الفاعل القريب لعالم المادة أيضا الله كما هو الفاعل القريب لعالم العقل وعالم المثال. وأكثر الأقوام ذهلوا عما حققناه من أنه لا حضور لهذه الماديات والظلمات عند أحد ولا انكشاف لها عند مبادئها إلا بوسيلة أنوار علمية متصلة بها هي بالحقيقة تمام ماهياتها الموجودة بها. فيعتقد أن هذا عالم المادة ذات نور وذات أنوار علمية، تلك الأنوار العلمية هي حقيقة عالم المادة ولذلك حضرت عند الباري تعالى. فبناء على هذا الأشياء بجميعها سواء كانت وجودات عقلية أو مثالية أو مادية حاضرة لدى الله تعالى، والله تعالى يعلم بها بالعلم الحضوري. الحكيم السبزواري ينكر هذا المبنى ويلتزم بأنه هذه الأنوار العلمية نحن لم نفهمها ولم نصل إلى حقيقتها، وإنما نحن نقول أن حضور كل شيء بحسبه، حضور عالم المثال بمثاليته، حضور عالم العاق بعقليته، وحضور عالم المادة بفعليته. إذن عالم المادة حاضر ولكن حسب وجوده وحسب ماهيته المادية. نعم هناك تشكيك في مراتب العلم كما ذكرنا سابقا في مرحلة العقل والعاقل والمعقول، قلنا أن حقيقة العلم حقيقة تشكيكية. حضور عالم المادة لدى الباري ليس كحضور عالم المثال لدى الباري، وكذلك حضور عالم المثال ليس كحضور عالم العقل. لماذا؟ لأن هذه العوالم الثلاث من حيث المرتبة الوجودية مختلفة، فكلما ابتعدت المرحلة والمرتبة عن وجود الباري تعالى كان حضورها أضعف، وبناء على هذا كلها حاضرة إلا أن عالم المادة حاضر بوجوده الفعلي المادي، عالم المثال بوجوده المثالي، وعالم العقل بوجوده العقلي. ولذلك شدة ارتباط العالم العقل لا تقاس بارتباط عالم المثال بالباري تعالى. لماذا؟ لأن عالم العقل أقوى وجودا ولذلك ارتباطه بالباري تعالى يكون أكثر. وهكذا نأتي إلى عالم المثال وهكذا إلى عالم المادة. لماذا في عالم المادة يقع العصيان والخطأ والمعاصي والظلم وغير وغير والغفلة والنسيان والسهو من الإنسان ومن غير الإنسان؟ باعتبار أن عالم المادة أبعد عالم عن المبدأ الأعلى. أما في عالم العقل الذي نحن نفسره بعالم الملائكة حسب الروايات، لماذا لا يقع فيه العصيان؟ لماذا لا يقع فيه الخطأ؟ لماذا لا يقع فيه نسيان؟ باعتبار أنه عالم مرتبط بالله تعالى وحضوره لدى الله أشد من حضور عالم المادة، ولذلك لا ينبغي أن يقع في ذلك العالم أي صيان أي سهو أي نسيان وأي خطأ بالنسبة إلى صحته المقدسة. أما في عالم المادة هذه الحرية موجودة، لماذا؟ لأنها بعيدة عن المبدأ الأعلى، ومقتضى بعدها ضعف حضورها، ومقتضى ضعف حضورها ارتكاب هذه المعاصي. وهذه الحالة إنسان يقدر أنه يضربها بالوجدان في نفسه، كلما ابتعد عن ذكر الله تعالى زادت قفلته، زاد عصيانه، زادت معاصيه. وكلما تقرب عن ذكر الله وكان ذكر الله حاضرا لديه بحيث أنه وصل إلى مرحلة لو انكشف الغطاء ما ازداد يقينا، بلا شك أن هذا الإنسان لا يعصي الله طرفة عينه، لأن صار وجوده وجود عقلي، ولعله فوق الوجود العقلي باعتبار أنه لا يرى الله، لا يرى شيئا إلا يرى الله فيه، وهذا حضور شديد. فإذا صار حضور شديد وتعلق خاص بالمبدأ الأعلى، بعد لا يحصل نسيان ولا غفلة ولا خطأ ولا غير ذلك. ولهذا البعض يقولون في تفسير العصمة، بعض الفضلاء يقولون أن المقصود من العصمة مو شيء تعبدي أو حالة خاصة تكوينية تعرض على المعصومين، وإنما المراد من العصمة كشف الواقع، ازدياد اليقين. كلما إنسان زاد يقينه زاد عصمة، كلما كان الإنسان التفاته إلى الله أكثر يعني زاد يقينه فصارت عصمته أشد. المعصوم يعني الإنسان الذي يرى كل شيء حسب واقعه، وإذا يرى كل شيء حسب واقعه هو هذه الرؤية، هذه المعرفة التامة تقتضي العصمة، من لوازمها العصمة، لأنه ما يمكن أن يتخلى. مثل الإنسان الذي حاضر لدى السلطان يقدر أمام السلطان الذي يراه بالعين أنه يخالفه ويعصيه، لا. وبناء على هذا نقول أنه عالم المادة أيضا حاضر لدى الله بماديته، ولكن حسب الشأن عالم المادة، مو أن عالم المادة فيها أنوار علمية وتلك الأنوار العلمية هي التي حاضرة لله تعالى. هذا حاصل كلام الحكيم السبزواري. هسه إذا أولنا وفسرنا كلام قول المتألهين بما يقوله السبزواري فالنزاع بينهما نزاع لفظي، وإذا لم نؤول كلام صدر المتألهين فالنزاع بينهما نزاع واضح. صدر المتألهين يرى وراء هذا العالم المادي الظاهري هناك أنوار علمية مجردة، وحكيم السبزواري ينكر ذلك ويقول لا، أن عالم المادة هو هذا العالم الذي ندركه بالحواس حاضر لدى الله تعالى. هذا حاصل كلامنا حسب مبنى صدر المتألهين ومبنى سيد العلامة. والنتيجة هذه أن الله تعالى يعلم بذاته المقدسة علما حضوريا، يعلم بجميع الأشياء قبل إيجادها لأن كمالاتها موجودة في ذاته أيضا علما حضوريا، ويعلم أيضا علما حضوريا بجميع ما سواه بعد إيجادها. هذا هو حاصل رأي السيد العلامة تبعا لصدر المتألهين. نطبق هذا البيان. قد تحقق فيما تقدم يعني في مرحلة العاقل والعقل والمعقول، أي المرحلة الحادية عشر، أو عالم والعلم والمعلوم، أن لكل مجرد علما بذاته لحضور ذاته المجرد عن المادة لذاته، أي لذات المجرد، وليس العلم إلا حضور شيء لشيء. خب هذه مقدمة أثبتناها سابقا. نقول والواجب تعالى، هذه نتيجتها، والواجب تعالى منزه عن المادة والقوة، فذاته المقدسة معلومة لذاته. هذا بيان وإثبات المرحلة الأولى من علمه. نأتي إلى المقدمة الثانية، وقد تقدم أيضا أن ذاته المتعالية حقيقة الوجود الصرف البسيط الواحد بالوحدة الحقة الذي لا يداخله نقص ولا عدم، كما ذكرنا هذا المطلب كاملا في الفصل الرابع من هذه المرحلة. فلا كمال وجوديا في تفاصيل الخلقة بنظامها الوجودي إلا وهي أي ذاته المتعالية واجدة له أي لذاك الكمال بنحو أعلى وأشرف. لماذا بنحو أعلى وأشرف؟ لأن الكمال الموجود في ذاته في مرتبة العلية والكمال الموجود في الأشياء في مرتبة المعلولية. إذن هذا الكمال الموجود في ذاته كمال أعلى وأشرف من كمال الوجودات الأشياء في مراتبها الوجودية الخاصة. غير متميز بعضها أي بعض هذه الكمالات من بعض. لماذا غير متميز؟ لمكان الصرافة والبساطة في ذاته، فإن ذاته بسيطة، فكيف نقول أن هذه الكمالات متمايزة؟ هذه المقدمة الثانية. فما سواه من شيء فهو معلوم له تعالى في مرتبة ذاته المتعالية. لماذا معلوم؟ لأنه مستجمع لكمالات ما سواه، لأن جميع الكمالات الوجودية منه، إذن هو واجد لجميع الكمالات ويعلم بها قبل إيجادها علما تفصيليا في عين الإجمال، يعني في عين البساطة، وإجماليا وبسيطا في عين التفصيل. إذن هذه نتيجة المقدمة الثانية، فالله تعالى يعلم بالأشياء قبل إيجادها علما حضوريا وهو نفس علمه بذاته. نأتي إلى المقدمة الثالثة، وقد تقدم أيضا أن ما سوى هذا تقدم في أي؟ في مرحلة العلة والمعلول، في المرحلة الثامنة من مراحل هذا الكتاب في بحث العلة والمعلول. قد تقدم أن ما سواه من الموجودات معاليل له منتهية إليه، إما بلا واسطة كما يقال في العقل الأول لأنه الصادر الأول، أو بواسطة كما يقال أن عالم المثال بواسطة عالم العقل وجد، أو وسائط متعددة قائمة الذوات به. قلنا أن حقيقة المعلولية أن المعلول وجود قائم ولكن بعلته لا بذاته، فإن مقتضى المعلولية أن يكون المعلول وجوده وجودا رابط. بناء على هذا نقول هذه المعاليل قائمة الذوات به أي بالله تعالى قيام الرابط بالمستقل. خب إذا كانت قائمة به، بناء على هذا تكون حاضرة عند الواجب بوجوداتها غير محجوبة عنها عنه أي عن الواجب. إذن الله تعالى يعلم بكل الأشياء بعد إيجادها، فهي أي الأشياء أي المعلولات أي الموجودات المعلولة معلومة له أي للواجب في مرتبة وجوداتها علما حضوريا لأنها معاليل قائمة به. خب بناء على هذا نقول كيف جميعها حاضرة بالعلم الحضور لدى الله تعالى، والحال أن بعضها من عالم المادة، يقول السيد العلامة: أما المجردة منها، يعني من المعاليل، والمراد من المجردة عالم العقل وعالم المثال، فبأنفسها، لأن المجرد يحضر عند المجرد. وأما المادية أي عالم المادة فبصورها المجردة. فبصورها المجردة، ما هي الصور المجردة؟ هي أنوار علمية وراء ظواهرها يعتقد بوجود هذه الأنوار العلمية صدر المتألهين. والسيد العلامة يوافق صدر المتألهين، وإلا ما كان يصرح بمبنى. أخذنا نص كلام صدر المتألهين في بيان المطلب، فتبين بما مر، هذا ملخص البرهان وملخص النتائج، فتبين بما مر أن للواجب تعالى علما بذاته في مرتبة ذاته، وهو أي هذا العلم عين ذاته. هذه مسألة الأولى. مسألة الثانية، وأن له تعالى علما بما سوى ذاته من الموجودات في مرتبة ذاته، يعني في مرتبة كونه مستجمعا للكمالات الوجودية، وهو المسمى بالعلم قبل الإيجاد. هذه مسألة ثانية. مسألة ثالثة وأنه أي هذا علمه بالأشياء قبل إيجادها علم إجمالي بسيط في عين الكشف التفصيلي الذي مستجمع لجميع الكمالات الوجودية. هذه مسألة ثالثة. مسألة رابعة وأن له تعالى علما تفصيليا بما سوى ذاته من الموجودات في مرتبة ذواتها خارجا من الذات المتعالية، وهو العلم بعد الإيجاد، أي بعد إيجاد الأشياء. هذه مسألة رابعة. والمسألة الخامسة وأن علمه في هذه المسائل الأربع حضوري كيفما صور، بل يستحيل في الباري تعالى أن يحضر علم حصولي، وإنما هذا كله علم حضوري. فهذه خمس مسائل. يعني سيد العلامة رحمة الله عليه بيّن مبنى تبعا لمبنى صدر المتألهين في خلال هذه المسائل الخمس. إذن بناء على هذا لا تبقى أي شبهة في أن الله تعالى يعلم بذاته وبكل ما سواه علما مطلق بل غير متناهي، ولا يعتري على علمه أي غبار وأي شك وترديد بلا ريب بناء على هذه المباني. نعم، إذا ناقشنا في المباني قلنا مثلا المجرد لا يعلم بذاته، وبناء على هذا إذا لا يعلم بذاته لا يعلم بغيره بطريق أولى مثلا، إذا نتوقف في علمه. المباني التي نحن سلمنا بها نتيجتها هذه المسائل الخمس، ونتيجة هذه المسائل الخمس أن الله تعالى يعلم بذاته وبما سواه بعلم غير متناهي ولا يخفى عليه شيء. وكما ورد في الآيات يعلم ما في البر وما في البحر ولا يخفى عليه شيء، يعلم بكل رطب ويابس ومن بكل ورقة وشجر ونمل وحجر ورمل، بكل شيء يعلم. فإن هذه الآيات والروايات يمكن تفسيرها بناء على هذه المسائل الخمس. أو هذا الحديث المعروف عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، كلما رأيت شيئا رأيت الله قبله وفيه وبعده ومعه. خب، إذن هذه رواية نقدر نحن نفهمها بالوجدان وبالأدلة العقلية حسب هذه المسائل الخمس. فالله تعالى موجود قبل الأشياء، موجود مع الأشياء، موجود في الأشياء، وموجود بعد الأشياء. إذن بعد لا يبقى أي شك وأي ترديد في هذه الروايات. احنا كثيرا ما عندما نطلع على هذه الآيات والروايات تعبدا نقبل أنه الله عالم، ولكن لو سألنا واحد أنه ما الدليل العقلي على ذلك نتوقف. ولكن حسب هذه المباني وحسب هذه المسائل الخمس لا يبقى أي غبار في هذه الآيات والروايات. إنه عليم بكل شيء. مو نجي نقول هذا بكل شيء من باب المسامحة، مقصود بكل شيء يعني الأشياء الكلية مو الأشياء الجزئية. لا، الله تعالى يعلم بكل شيء ولو بهذه الحبة، أي حبة الشعير مثلا. لماذا؟ لأن هذه الحبة الشعيرة أيضا من المعاليم قائمة به، وهو يعلم بمعلوله علما حضوريا. إما نقول حسب كلام صدر المتألهين أن هذه الحبة الشعير فيها نور علمي، وإما حسب كلام حكيمة سبزواري الذي هو أعقل وأفضل لعله نقول لا، أصلا هذه الحبة الشعير حسب وجودها المادي حاضرة لدى الله تعالى. إسه هذا مبنى صدر المتألهين إحنا نريد نرد عليه، لأنه أكو تفسير آخر لكلامه بعد نخرج عن المتن. إذا نضيف إلى تفسير صدر المتألهين الذوق العرفاني لعل كلام صدر المتألهين أوفق من كلام حكيم السبزواري، ذلك النور العلمي الذي يتلألأ من عالم المادة وهو حقيقة عالم المادة، يعني ذلك حقيقة الوجود الموجودة في عالم المادة. فحقيقة الوجود يعبر عنها بالنور العلمي. إذا صحيح أو ليس بصحيح هذا بحثه في محله. بناء على هذا نقول أن الله تعالى يعلم بكل الأشياء في مراتبها الوجودية. العقول العشرة مثلا أو الموجودات العقلية الله عنده علم بها، في العالم المثال كذلك، في عالم المادة كذلك. نحن الذي مثلا في عالم المادة نعيش ولنا علم بأشياء، الله تعالى له أيضا علم بعلمنا. لماذا؟ لأن علمنا أيضا من الوجود المجرد الذي متعلق بالبدن وبالنفس، وهذا أيضا معلول له وقائم به. إذن يعلم حتى بالعلوم التي موجودة في هذه العوالم الثلاث، كما يعلم بنفس الموجودات في هذه العوالم الثلاث كذلك يعلم بالعلوم الموجودة في هذه العوالم الثلاث. إذن لو فرضنا أن البشر وصل يوما من الأيام إلى مثلا أنه عد علومه ملايين علما، فإن كل ما يدركه البشر من العلوم فإنها معلومة لدى الله تعالى. ويتفرع على ذلك، يعني على هذه المسائل الخمس بلا شك، بلا شك أقوى، أن كل علم متقرر في مراتب الممكنات من العلل المجرد العقلية، يعني العلوم الموجودة لدى الملائكة أو لدى العقول في عالم العقل، والمثالية، سنقول الأرواح التي موجودة في عالم المثال أو الوجودات المثالية، فإن جميع تلك العلوم فإنه علم له تعالى أيضا، لأن الله تعالى يعلم بجميع ذلك. ويتفرع أيضا، نعم، أنه سميع بصير. سيد العلامة هنا تقريبا يخرج عن المتن وعن المقصد الأصلي، ولكن يذكره من باب المناسبة، أن هناك بحث في أن الله تعالى في الآيات الشريفة عرف نفسه بأنه سميع بصير، وفي صفة السمع والبصر هناك خلاف بين الحكماء وبين المتكلمين، أن صفة السمع والبصر من الصفات الذاتية أو من صفات الفعلية، وأنها مثل الكلام وأمثال الكلام مثل الصفات الفعلية الرازقية والخالقية وأمثالها، أو أن قوله تعالى إنه سميع بصير إشارة إلى بعض الصفات الذاتية. سيد العلامة وجمع من المتكلمين وجمع من حكمائنا يعتقدون أن السمع والبصر في الله تعالى من الصفات الذاتية، ولهذا إرجاعها إلى الصفات الذاتية مبتني على أنه نقول المقصود من السميع يعني عالم بالمسموعات، ومقصود من البصير يعني عالم بالمبصرات. فإذا فسرناها بالعلم، العلم صفة ذاتية. ويتفرع أيضا، هل هذا التأويل أو هذا التفسير صحيح أم لا، هذا في محله، هذا مبنى صدر المتألهين وأيضا مبنى سيد العلامة. ويتفرع أيضا على ما تقدم أنه سميع بصير كما أنه عليم خبير، يعني لا فرق بين قولنا سميع بصير وعليم خبير. المراد من السميع يعني العلم بالمسموعات، لما أن حقيقة السمع والبصر هي العلم بالمسموعات والعلم بالمبصرات، فكان من مطلق العلم وله تعالى كل علمين. إذن مقصود الباري تعالى في الآيات بناء على هذا التفسير إنه سميع بصير يعني إشارة إلى بعض علوم الباري تعالى، يعني يعلم بالمسموعات والمبصرات. لا، نرده إلى العين، والعلم صفة ذاتية، إذن تكون صفة السمع والبصر من الصفات الذاتية. أما إذا قلنا لا، أصلا هي لا ترد إلى العلم، وإنما المقصود من السميع والبصير يعني المسموع والمبصر، إذن يكون من الصفات الفعلية، يعني الله تعالى خلق الأشياء بعضها مسموعات بعضها مبصرات، فتكون صفة فعلية. وللباحثين في علمه تعالى اختلاف كثير حتى أنكره بعضهم من أصله. بعضهم من هم؟ بعض الأقدمين من الفلاسفة أنكروا أن الله تعالى له علم. صدر المتألهين ذكر دعواهم بهذا البيان، قال أنهم قالوا أن العلم حقيقته الإضافة بين العالم وبين المعلوم، وبما أن حقيقة العلم إضافة بين العالم والمعلوم، إضافة بين الشيء ونفسه لا تتصور، لأن الشيء نفسه ولا شيء آخر. مقتضى الإضافة أن يكون طرفان للإضافة، والإضافة نسبة بين شيئين، أما بين الشيء ونفسه لا يوجد أي مغايرة وأي إثنينية حتى نقول أن الشيء يعلم بذاته. فقالوا أن حقيقة العلم هو الإضافة بين العالم وبين المعلوم، وبما أنه بين الشيء ونفسه لا توجد أي إضافة، إذن لا يمكن أن نقول أن الشيء يعلم بذاته. هذا وجه. وذكروا وجها آخر، قالوا بأنه حقيقة العلم هي الصورة زائدة على المعلوم ولكنها مساوية ومطابقة للمعلوم، ولذلك يسمى بالعلم، وإلا إذا لا تكون مساوية للمعلوم هذا يكون جهل مركب مو علم. حقيقة العلم صورة زائدة على المعلوم ولكنها مساوية مع المعلوم. بناء على هذا قالوا إذا الله تعالى كان يعلم بذاته مقتضى علمه بذاته أن هناك إضافة بين الشيء ونفسه، والإضافة بين الشيء ونفسه باطلة. إذا فسرنا العلم بالإضافة بين العالم والمعلوم، وإذا فسرنا العلم بالوجه الثاني أن العلم صورة زائدة مساوية للمعلوم، خب يستلزم من كون الباري تعالى يعلم بذاته أن علمه زائد على ذاته، والزيادة في ذاته باطلة. إذن قالوا أن الله تعالى لا يعلم بذاته. خب بناء على أنه لا يعلم بذاته لا يعلم بغيره بطريق أولى. الشيء الذي لا يمكن أن يعلم بذاته كيف يمكن أن يعلم بغيره؟ وذاته أقرب إليه من غيره، فأنكروا العلم من أصله. هذا نص كلام صدر المتألهين في الأسفار، هكذا قال في تفسير كلام هؤلاء المنكرين، لأن سيد العلامة هنا لم يذكر دليلهم. هذا نص كلام صدر المتألهين بناء على أن العلم عندهم، يعني عند هؤلاء بعض الفلاسفة، إضافة بين العالم والمعلوم ولا إضافة بين الشيء ونفسه، يستحيل فرض الإضافة بين الشيء وبين نفسه، أو صورة، هذا تفسير آخر للعلم، نقول لا العلم ليس إضافة وإنما العلم واقعها شيء آخر، أو صورة زائدة على ذات المعلوم مساوية للمعلوم. قالوا العلم إما إضافة وإما صورة زائدة. إذا قلنا بالأول بالإضافة، خب الله تعالى لا يعلم بذاته لأن الإضافة بين الشيء ونفسه غير متصورة. إذا نلتزم بالثاني يستلزم الزيادة، ومقتضى هذه الزيادة تعدد الواجب، يعني هناك عالم وهناك معلوم فيلزم تعدد الواجب. وإذا لم يعلم ذاته لم يعلم غيره، إذ علم الشيء بغيره بعد علمه بذاته. وبناء على هذا أنكروا أصل العلم في الباري تعالى. الجزء السادس من الأسفار صفحة 180. لا ما رد صدر المتألهين، لا ما قرد، فقط بيان كلامهم، ولكن احنا بينا الآن نفس هذا البرهان الذي احنا بينا هو رد لذلك. لا يعلم بذاته لأنه مجرد، وكل مجرد يعلم بذاته، بل يعلم بغيره أيضا. هكذا تصوروا أن العلم إضافة بين العالم والمعلوم، والحال احنا فسرنا العلم بماذا؟ حضور الشيء لدى الشيء، وحضور الشيء لدى الشيء ممكن في الله تعالى، فإن نفسه حاضرة لدى ذاته. وللباحثين في علمه تعالى اختلاف كثير، حتى أنكره، أي أنكر العلم بعض الباحثين، والمراد من البعض يعني بعض الأقدمين من الفلاسفة، من أصله، وقال أصلا لا يوجد علم، وهو محجوج بما قام على ذلك من البرهان. بما قام على ذلك من البرهان يعني ما تقدم، هو البرهان الذي بيناه في طي المسائل الخمس، أثبتنا أن العلم الحضوري لا إضافة ولا صورة زائدة على ذات المعلوم، وإنما المراد من العلم الحضور حضور الشيء لدى الشيء. وللمثبتين مذاهب شتى في علمه تعالى. من هنا سيد العلامة يشرح في بيان الأقوال التي هي في الواقع فيها إشكالات عقائدية أو فلسفية، والحق هو تفسير علمه بما تقدم في خلال المسائل الخمس، أحدها يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.